أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المعنى الثاني للتعبدي والتوصلي، أن التعبدي ما لا يسقط الأمر به إلا إذا كان الفعل قصديا اختياريا، والتوصلي ما يسقط الأمر به ولو صدر الفعل دون اختيار. والكلام في هذا المعنى يتوقف على عرض أمور ثلاثة. الأمر الأول، أن المقصود في المقام بالاختياري وغير الاختياري، المقصود وغير المقصود، وليس المقصود بالاختيار وغيره المقدور مقابل الممتنع. أي عندما نقول هل أن الأمر يسقط بالحصة غير الاختيارية، فليس المقصود بغير الاختيارية ما كان غير مقدور، وإنما المقصود بغير الاختيارية الفعل الذي صدر من دون قصد وإن كان فعلا اختياريا، كما إذا صدر حال السهو أو حال الغفلة فإنه يصدر من دون قصد وإن كان فعلا اختياريا. فهل الأمر يعتبر في سقوطه أن يكون الامتثال مقصودا، بحيث لو حصل من دون قصد لم يسقط الأمر، أم أنه لا يشترط القصد، المهم أن يحصل الفعل منه ولو لم يكن عن قصد، كما إذا صدر سهوا أو حال النوم أو بقهر قاهر وما أشبه ذلك. فلذلك يدخل في المقام فعل المكره وفعل المضطر، فإن الفعل الصادر من المكره فعل اختياري، وإن كان صدر من بداعي دفع الوعيد إلا أنه مختار في العمل، كما أن فعل المضطر فعل اختياري وإن صدر منه بداعي دفع الضرر إلا أنه فعل اختياري. فهناك فرق بين الاختيار وبين الرضا، إذ قد يصدر الفعل عن اختيار لا عن رضا، كالفعل الصادر من المكره أو من المضطر فإنه لم يصدر عن رضا ولكنه صادر عن اختيار. إذن العبرة في الاختيار وغيره بالقصد وعدم القصد، وليس العبرة بالقدرة وعدم القدرة، فهذا ليس منظورا في المقام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي الثمرة من البحث حول هذا المعنى من التوصلي؟
لا تظهر الثمر في التوصليات المقابلة للتعبديات، أي لا تظهر ثمرة الباحث في الواجبات التي لم يشترط فيها قصد القربة، وإنما تظهر ثمرة الباحث في الواجبات التعبدية، أي التي اعتبر فيها قصد القربة. بيان ذلك أن الأمور التوصلية، أي ما لا يعتبر فيها قصد القربة، على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما كان الأمر به منوطا بتحقيق الغرض، ولو صدر غفلتان سهوان أو بفعل فاعل خارجي، المهم أن يتحقق الغرض، كتطهير المسجد من النجاسة وتطهير المصحف من النجاسة، أو مثلا دفن الميت أو إنقاذ الغريق، فإنه لا يهم فيها، ليس المهم في هذه الموارد جزما اعتبار القاصد، إذ المدار فيها على تحقق ملاكها من ستر الميت أو نزاهة المسجد والمصحف أو حياة الغريق وما أشبه ذلك. فبما أن الغرض فيها لا يتوقف على القصد والإرادة والالتفات، فمتى حصلت بأي نحو سقط الأمر بها، فهذا خارج عن محل الكلام. القسم الثاني من التوصليات ما كانت عناوين قصدية هي في ذاتها متقومة بالقصد، فكيف نقول لا يشترط في سقوط الأمر بها القصد وهي متقومة بالقصد؟ مثلا رد السلام، لا يصدق رد السلام على كلمة عليكم السلام، وإنما رد السلام عنوان قصدي، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، الرد عنوان قصدي. فبما أنه متقوم بالقصد فهو خارج عن محل الباحث، إذ لا يسقط الأمر به بدون قصد لأنه عنوان قصدي وليس لاشتراط خارجي. القسم الثالث ما لا يشترط فيه قصد القربة ولا يكون الغرض منه بأي نحو حصل كما في القسم الأول، مثل صلة الرحم، بر الوالدين، فهذا القسم من التوصليات لو حصل من المكلف بر الوالدين أو صلة الرحم وإن لم يكن بقصد القربة وإن لم يكن بقصد امتثال أمر الشارع، فإن الامتثال يتحقق لأنها عناوين توصلية. مع ذلك لا تظهر ثمرة البحث في المقام، لأن ما هي الثمرة؟ ما هي ثمرة أن نقول في التوصليات هل يسقط الأمر بالفعل غير المقصود أو لا يسقط؟ ما هو غرضنا من البحث؟ إن كان الغرض من البحث الإعادة والقضاء، أي إن صدر الأمر التوصلي كبر الوالدين أو صلة الرحم بغير قصدين فيجب الإعادة أو يجب القضاء، فهذا مقطوع العدم بضرورة الشرع، أنه لا يعتبر في هذه التوصليات شنو؟ الإعادة أو القضاء مطلقا. زين، حتى لو تركها عمدا لا يعتبر فيها الإعادة أو القضاء. وإن كان الغراض من الباحث المعصية صحيح ليس فيها إعادة ولا قضاء، ولكن إن كان القصد معتبرا فصدورها من دون قصد معصية، فالثمرة المنظورة هي تحقق المعصية لو صدرت من دون قصد. هذا غير معقول، صن غير معقول أن تصدر المعصية من دون قصد، هذا غير معقول، لأن الفعل وإن كان الشارع يعتبر فيه القصد، لكن أن يصدر من دون قصد على سبيل المعصية هذا أمر غير متصور، لأن المعصية مساوقة شنو؟ للالتفات، بأن يكون المكلف ملتفتا إلى العمل، وأن العمل معتبر فيه القصد، ومع ذلك يصدره عمدا بدون قصد، وهذا غير متصور، لأنه متى صدر من دون قصد فقد صدر سهوا أو غفلتان. لا يتصور في العمل أن يصدر من دون قصد معصيتان، متى صدر من دون قصد فقد صدر سهوا أو غفلة، وإذا صدر سهوا أو غفلة لم يكن معصيتان. إذن لا ثمرة في التوصليات، لأنها إما يحصل الغرض فيها ولو لم تكن عن قصد، وإما هي عناوين قصدية، وإما لا يجب فيها الإعادة ولا يجب فيها القضاء، ولا يتصور فيها معصية بأن يأتي بها من دون قصد عاصيان، وإنما الثمرة تظهر في التعبديات. بيان ذلك، وإن كان سيأتي النقاش في الثمرة، ولكن الثمرة المطروحة في التعبديات، بمعنى مثلا من وقع في البحر قهرا عليه، وبعد أن وقع في البحر قهرا عليه تذكر أن عليه غسل جنابه فقصد غسل الجنابه، أو تذكر أن اليوم جمعة فقصد غسل الجمعة ونحو ذلك غسلا ارتماسيا، فيقال إن كان يعتبر في سقوط الأمر الحصة الاختيارية بأن يكون العمل قصديا فهذا ليس عملا قصديا، لأن اغتمار بدنه بالماء ليس أمرا قصديا بل هو أمر قهري عليه. أو كما ذكر الفقهاء في بحث الحاج أنه من وقف بعرفات نائمان، كما إذا قصد أن يقف بعرفات من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس، لكنه نام قبل الزوال ولم يصح من نومه إلا بعد الغروب، فحصل الوقوف كله حال النوم. أو مثلا في الصوم قصد أن يصوم غدا قربة إلى الله تعالى، فنام من قبل غروب الشمس ولم يصح إلا بعد غروب الشمس من اليوم الثاني، فإنه يقال إذا اعتبر في سقوط الأمر أن يصدر العمل عن قصد وإرادة فقد صدر منه الوقوف والصوم والغسل من دون قصد وإرادة، فهل يسقط الأمر بذلك أم لا؟ الأمر الثالث، قد استدل على أن الأمر لا يسقط إلا بالحصة المقصودة والمرادة بوجوه ثلاثة. الوجه الأول ما نقله المحقق النائيني قدس سره في أجود التقريرات ورسالته في التعبد والتوصل التي كتبها بقلمه الشريف، أنه قيل بانصراف متعلق الأمر إلى الحصة المستندة أو الحصة المنتسبة، ولا تصدق الحصة المستندة أو المنتسبة إلا إذا صدرت عن اختيار. فإذا قيل اغتسل للجمعة فلا يتحقق متعلق الأمر ما لم يكن غسل الجمعة مستندا إلى المكلف، على مبنى، لأن احنا سبق بحثنا في هذا، هل أن متعلق الأمر ظاهر في طبيعي الاستناد أو ظاهر في خصوص الانتساب، هذا مر، بنينا على هذا أو بنينا على هذا. إن متعلق الأمر ظاهر في الفعل المستند أو ظاهر في الفعل المنتسب، على كليهما لا يصدق أن الفعل مستند إلى المخاطب أو منتسب إليه إلا إذا صدر عنه عن قصد وإرادة لا مطلقان. هذا هو الوجه الأول في اعتبار القصد والإرادة، وهذا الوجه قد أشكل عليه المحقق النائيني قدس سره، وتوضيح إشكاله ببيان أمور. الأمر الأول أن هناك فرقا بين الأمور الانفعالية وبين الأمور الفعلية. بيان ذلك أن ما ادعاه المستدل من دعوى الانصراف إلى الفعل المقصود مما لا قرينة عليه، لا من حيث المادة ولا من حيث الهيئة. فمثلا إذا قال المولى طاف يطوف طف، أو ذبح الهدي يذبح الهدي يذبح الهدي، لا من حيث المادة أكو قرينة على الحصة الاختيارية ولا من حيث الهيئة. أما من حيث المادة فالمواد على قسمين، مواد قصدية يعني أخذ فيها القصد، مثل عنوان التعظيم، عنوان الإهانة، عنوان الهتك، عنوان التحذير، هذه عناوين أخذ فيها القصد، فهذه خارجة موضوعا عن محل كلامنا. وهناك عناوين لم يؤخذ في مفهومها القصد، كالضرب، كالآكل، كالذبح، فالمادة نفسها ذال باء حاء نفس المادة لا دلالة فيها على اعتبار القصد، وإضافتها إلى الفاعل كما يقال ذبح فلان لا تدل أيضا على اعتبار القصد، وإنما تدل على مجرد الإضافة أي صدور الفعل منه. هذا من ناحية المادة. وأما من ناحية الهيئة فالهيئة عارضة على المادة، المفروض أن المادة لا تدل على اعتبار القصد، فعروض الهيئة على المادة سواء كانت هيئة فعل ماضي طاف مضارع يطوف أمر طوف، عروض الهيئة على المادة أيضا لا يدل على دخالة القصد، لا مطابقة ولا التزاما، بل غاية ما يدل عروض الهيئة على المادة أن المنظور المادة المنتسبة. عندما يقال ذبح فلان يعني انتسب الذبح إليه، أو عندما يقال ضرب فلان يعني انتسب الضرب إليه. فغاية ما تدل عليه إضافة الهيئة إلى المادة حيثية الانتساب والاستناد، وأما حيثية القصد والإرادة فلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك مواد انفعالية مثل الموت، المرض، الالتقاء، الافتراق، مواد انفعالية. فالمواد الانفعالية قطعا لا ربط للقصد بها. مرض قصد المرض او لم يقصد، مات قصد الموت او لم يقصد، افترق هذا عن هذا قصد الافتراق ام لم يقصد، هذه العناوين حتما لا يعتبر في الأمر بها القصد، لأنها قطعا لا دلالة فيها على القصد. ولذلك نقل المحقق النائيني قدس سره في أجود التقريرات عن الشيخ الأعظم قدس سره أنه قال أن قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. شيخ الأعظم قال حسب نقل المحقق النائيني، شيخ الأعظم يقول إن الافتراق لا يصدق بتفريق فارق، يعني لو جاء شخص وفرق بين المتبايعين قهران لا يسقط خيار المجلس، لا يسقط خيار المجلس إلا بالافتراق الاختياري. وأما لو فرق بينهما قاهر بغير اختيارهما فإن خيار المجلس لا يسقط. طبعا الأعلام أغلبهم ناقشوا الشيخ الأعظم، قالوا الافتراق يصدق، الافتراق من العناوين الانفعالية التي لا يدور صدقها مدار القصد، فسواء حصل الافتراق باختيار أم حصل عن قهر فإن خيار المجلس يزول، حيث إن موضوعه ما لم يفترقا وقد افترقا. أما إذا كانت المادة من الفعل لا من الانفعال، سواء كانت من المواد اللازمة طافة أو من المواد المتعدية مثل ذبح وضرب، فهل يعتبر فيها القصد أم لا؟ يقول المحقق النائيني ليست منصرفة إلى فرض القصد بل هي أعم، لكنها منصرفة عن فرض القهر والإلجاء، ليست منصرفة إلى فرض القصد، لكن لو حصلت بقهر قاهر وإلجاء ملجئ فإنها منصرفة عن ذلك. بيان ذلك، مثلا من طاف وهو نائم، كثير من الحجاج نتيجة التعب يطوف وهو نائم، من طاف وهو نائم فقد طاف، يعني لا يشترط في، بغض النظر عن العبادية، هذه سنبحثها في الثمرة، بغض النظر عن العبادية صدق العنوان من حيث هو صدق عنوان، بالنتيجة أنه إذا طاف وهو نائم فقد طاف، وإذا نام السيد وهو أثناء النوم ضرب شخصا بيده فقد ضربه وإن كان الضرب صادرا حال النوم. إذن ليست العناوين منصرفة إلى فرض القصد بل تصدق حتى مع القصد، لكنها منصرفة عن فرض القهر والإلجاء. فلو ألجأك إنسان على الطواف بيده أو ألجأك إنسان على الضرب بيده، فالضرب ليس لم يصدر منك وإنما صدر عليك. ولذلك يقول المحقق النائني: سوف تكون النسبة وقوعية لا صدورية. ما يقال صدر الضرب منه، بل يقال صدر الضرب عليه، لأنه حركت يده وألجأ إلى الضرب إلجاءً، أو طاف باليد فهو طاف إلجاءً. فالنسبة وقوعية لا صدورية، ويأتي الكلام مفصلاً.